ختمنا الدرس الماضي بسؤال حول سجود السهو، حيث سأل أخونا قال كيف يكون سجود السهو، أرجو توضيح ذلك. وأخذته باختصار، وشكى كثير من الإخوة أننا ضعنا ولم نفهم شيئا. وهذه المسألة لا شك أنها مهمة، لأنها متعلقة بأعظم فريضة، فواجب على كل مسلم أن يتعلم فقه صلاته. وإن من أهم أحكام الصلاة معرفة ماذا يتصرف المسلم إذا سهى في صلاته. والسهو طبيعة البشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده لسهو في صلاته. وأسباب السهو ثلاثة: إما زيادة أو نقص أو شك. وأما موضع سجود السهو فالأئمة عليهم رحمة الله كل مذهب له فيها قول، فقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله أن سجود السهو كله بعد السلام، وذهب الشافعي رحمه الله أن سجود السهو كله قبل السلام، وفصل مالك رحمه الله فقال الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، وأحمد قال ما ورد به النص يفعل كما جاء في النص، وما لم يأتي به نص فهو كمذهب الشافعي يسجد له قبل السلام. والأئمة رحمهم الله إذا اختلفوا في مسألة إنما يختلفون بناء على العلم، فهم كلهم كما قال ابن القيم رحمه الله رحم الله الأئمة اجتهدوا في إصابة السنة. ولا يظنن ظان أن هؤلاء الأئمة الجهابذة من أعلام السنة أنهم يخالفون السنة إذا ظهرت لهم برأيهم، لا. العلماء لما يرد بعضهم على بعض هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، لا يردون سنن بعضهم، إنما الرد على الأفهام وما يستنبط من الأحاديث من أحكام. لابد أن يعلم هذا، لأن بعض الناس يظن أنه عنده حديث وأن السنة معه وأن من خالفه خارج مخالف للسنة. لا، ليس كل مسألة هذا حكمها، قد يكون عند هذا دليل وفيه قوة وصحيح، وعند الآخر دليل، منهم من يتوسط ومنهم من يأخذ بهذا الحديث ومنهم من يأخذ بالحديث الآخر. فالمسائل الفقهية فيها اختلاف بناء على الأحاديث الواردة وبلوغ كل إمام ما بلغه من نص. ولذلك من أنفع الكتب في هذا الباب كتاب ابن تيمية رحمه الله الموسوم برفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال ابن كثير في البداية والنهاية: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. وكان الأوزاعي يقول رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت. فأسباب السهو ثلاثة: إما أن يزيد الإنسان في صلاته، وإما أن ينقص، وإما أن يشك. والزيادة لها صورتان، والنقص له صورتان، والشك له صورتان. ملخص المسألة لا بد أن تعرفوها حتى تضبطوها: الزيادة لها حالتان. الحالة الأولى أن يزيد ركعة فما دونها، والحالة الثانية أن يسلم قبل إتمام صلاته، أن يسلم قبل إتمام صلاته. اكتبها واحفظها. الحالة الأولى أن يزيد ركعة فما دونها. مثاله حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ وفي رواية: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين بعدما سلم ثم سلم. متفق عليه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام زاد ركعة، ماذا فعل؟ جلس وعاد لموضع جلوسه في التشهد، ثنى ركعتي رجليه ثم سجد سجدتين ثم سلم. بعدما سلم التسليم الأول من الصلاة. فإذا زاد الإنسان في صلاته ركعة متى يزيد السهو؟ نعم، بعد السلام. هذه الحالة الأولى، أن يزيد المصلي ركعة فما دونها. الحالة الثانية في الزيادة، أن يسلم المصلي قبل إتمام صلاته. الحالة الثانية أن يسلم المصلي قبل أن يتم صلاته، كأن يصلي المغرب ركعتين ثم يسلم ثم ينبه ويذكر. ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بما ترك من صلاته ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. دليله ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر ركعتين، صلى بهم العصر ركعتين ثم سلم. فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بلى يا رسول الله، نسيت. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. قال: صدق ذو اليدين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم فصلى ما ترك. كم ترك هنا؟
ركعتين.
في رواية: فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. متفق عليه. وفي حديث عمران بن حسين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجر، أي بيته، فقام رجل بسيط اليدين، يعني في يديه طول ذو اليدين، فقال: قصرت الصلاة؟ فخرج فصلى ركعة التي كانت ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. رواه مسلم. هذه واضحة. الزيادة لها صورتان: إما أن يزيد ركعة، وإما أن يسلم قبل أن يتم صلاته. وفي كلتا الحالتين السجود للسهو يكون بعد السلام. ولا يشكل عليك، تقول في الحال الصورة الثانية: رسول أنقص من صلاته. نعم، أنقص في الأول، ولكن عند إتمامها يكون زاد سلاما. هذا السبب الأول للسهو، وهو الزيادة في الصلاة. السبب الثاني النقص، والنقص إما أن يكون في الأركان وإما أن يكون في الواجبات. ولما نقول الأركان ما عدا تكبيرة الإحرام، لأن السهو فيها لا يدخل الإنسان في الصلاة، فما كبر الإحرام يعتبر ما دخل في الصلاة. نقول النقص إما أن يكون في الأركان وإما أن يكون في الواجبات. مثال الأركان: أن يترك ركوعا أو سجودا أو جلوس بين السجدتين مثال الواجبات أن يترك التشهد الأول، نقص الأركان له حالتان، ونقص الواجبات له حالتان أيضا، النقص إما أن يكون في الأركان وإما أن يكون في الواجبات، فإن كان في الأركان فله حالتان. الحالة الأولى أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه، والحالة الثانية أن لا يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه، ترك ركنا في ركعة ثم لم يتذكر إلا بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية. الحالة الثانية ترك ركنا ثم تذكره قبل أن يصل إليه من الركعة الثانية. مثاله: رجل سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى ثم لم يتذكر ذلك إلا في السجود من الركعة الثانية، هذا يكون وصل إلى موضعه من الركعة الثانية. فإذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية تلتغي الركعة التي ترك فيها الركن وتقوم الثانية مقامها، لأنه لو أراد أن يأتي بها ماذا يفعل؟ لن يستطيع إلا أن يسجد، فقد سجد. معي؟ ما فهمته؟ يعني الآن ترك السجود الثاني، معي؟ إما أن يتذكره وهو مثلا في القيام، وإما أن يتذكره بعد أن يصل له في السجود مثلا، فإذا تذكره في القيام ماذا يفعل؟ يرجع له. إذا تذكره في السجود الثاني الآن لو رجع له ماذا سيفعل؟ سيبقى ساجدا. أنت معي؟ يعني الرجوع إلى موضعه لما يصل إلى موضعه ما يمكن، فات موضعه، ترك سجدة من الركعة الأولى، تذكر في القيام ونبه عليه أن يعود إليه، ويكون كل ما فعله بعد ذلك ملغى، زيادة زادها في صلاته. معي؟ الحالة الثانية أن لا يتذكر إلا بعد أن يصل إلى موضعه، فيكون زاد هذه الأفعال كلها، فتلتغي هذه الركعة التي أنقص فيها هذا الركن وتقوم الثانية مقامها. في كلا الحالتين زاد في صلاته، والراجح في هذه المسألة أن سجود السهو يكون بعد السلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ثوبان: لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم. وليعلم أن اختلاف العلماء في أن السجود قبل السلام أو بعده ليس مما يبطل الصلاة، فلو سجد الإنسان للسهو كله بعد السلام صحت صلاته عند الجميع، ولو سجد للسهو كله قبل السلام صحت صلاته عند الجميع رحمهم الله. ولكن الأولى هذا، وأقرب المذاهب إلى السنة في هذا الباب مذهب مالك على الجميع رحمة الله. هذه النقص في الأركان. الحالة الأولى أن يتذكره بعد أن يصل موضعه، الحالة الثانية أن يتذكره قبل أن يصل موضعه، فالأولى تقوم الثانية مقامها، والثانية يلغي ما زاد ثم يرجع إلى موضع ما ترك ويكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد السهو بعد السلام. هذا واضح؟ واضح الآن؟ نقص الواجبات له حالتان أيضا، ترك واجبا له حالتان أيضا. الحالة الأولى إذا ترك واجبا وتذكره بعد مفارقة محله، يعني بعد أن وصل إلى ركن يليه. الحالة الثانية أن يتذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه. ترك التشهد الأول، ثم هو بعد أن قام إلى الفاتحة قال له المأموم سبحان الله، ماذا عليه؟ هنا يكمل صلاته ولا يعود. أما إذا لم يصل إلى الركن ترك التشهد ثم هو في حال الركوع، يعني وصل إلى حال الركوع نبه يجلس، وفي الحالة الثانية ليس عليه شيء. دليل الحالة الأولى حديث المغيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو. هذا في السنن، وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، صلى ركعتين من بعض الصلوات ثم قام ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. رواه مسلم. وفي رواية: قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. أما إذا لم يصل إلى موضعه أي إلى ركن يليه فهذا ليس عليه شيء، يرجع. لرواية في حديث المغيرة: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدة. قال: فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدة، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. هذا السبب الثاني، واضح؟ لنعيد ترى. السبب الثالث ما هو؟ الشك. والشك له حالتان: إما أن يترجع عنده أحد الأمرين، وإما أن لا يترجع عنده أحد الأمرين. يعني شك هل هذه ثالثة أم رابعة؟ إما يترجع عنده أنها ثالثة أو لا يترجع عنده شيء، فكيف يتصرف في كل حالة؟ الشك: تشك في صلاتك ثم تتذكر، وتشك في صلاتك ولا تتذكر، هل هذه ثالثة أم رابعة؟ لا تتذكر شيئا. الحالة الأولى تشك ثم تتذكر. إذا ترجح عنده أحد الأمرين فهذا يسمى عند العلماء بالتحري، فيتحرى الأغلب على ظنه والأصوب فيبني عليه. وفي هذه الحالة يسجد للسهو بعد السلام، في التحري السجود للسهو بعد السلام، لحديث ابن مسعود وفيه: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. متفق عليه. قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. متفق عليه. فالسجود في التحري متى يكون؟ بعد السلام. الحالة الثانية أن لا يترجى عنده أحد الأمرين، لا يدري ثالثة أم رابعة، يلغي الشك ويبني على اليقين. هذه تسمى مسألة البناء على اليقين، يعني الأقل. إذا شك هل هذه ثالثة أم رابعة ثم لم يترجى عنده شيء يجعلها ثالثة لأنها يقين، الرابعة مشكوك فيها. وهنا يسجد للسهو قبل السلام، لحديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك. هنا قال فليتحرى فليتم عليه، يتحرى الصواب يتم عليه. هنا قال فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. ما الفرق بين التحري والبناء على اليقين؟ الفرق التحري أن يتحرى أصوب ذلك وأرجحه عنده، والبناء على اليقين يلغي الشك كله ويبني على اليقين. التحري السجود للسهو يكون فيه بعد السلام، والبناء على اليقين السجود للسهو يكون فيه قبل السلام. الآن سجود السهو كله قبل السلام وبعده؟ بعده، إلا في حالتين اثنتين، هما
لا شك. ها
متى؟ إذا ترك أنقص واجبا، وفي حالة الشك عند البناء على اليقين. فالسجود للسهو كله بعد السلام إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى في نقص الواجبات، إذا أنقص واجبا ولم يتذكره إلا بعد الانتقال إلى ركن يليه، وفي حالة الشك إذا كان لم يدري ولم يترجع عنده شيء، ففي حالة البناء على اليقين. فإذا أنقص الواجبات أو شك وبنى على اليقين فالسجود للسهو يكون قبل السلام، وما عدا ذلك واضح؟ واضح إن شاء الله. ما أستطيع أوضح أكثر من هذا.